أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كلام في المسألة الثالثة، والتي يفترض فيها كون المخصص المجمل مفهوما منفصلا، ويفترض فيها أيضا كونه دار بين المتباينين، لا بين الأقل والأكثر، بين الأقل والأكثر، لكن المخصص منفصل. قلنا أن المعروف في هذه المسألة هو جواز التمسك بالعام وعدم سريان الإجمال إلى العام، والدليل الذي يذكر لإثبات جواز التمسك بالعام هو ما أشرنا إليه، وهو مسألة وجود المقتضي وفقدان المانع. أما المقتضي فهو ظهور العام في هذا الفرد في مورد الإجمال، لأن المفروض المخصص منفصل، المخصص منفصل لا يهدم أصل الظهور، الظهور محفوظ ومحرز بالنسبة إلى جميع الأفراد، فالمقتضي موجود. والمانع مفقود، لأن المانع هو عبارة عن المخصص منفصل، والمخصص المنفصل لا يكون حجة إلا في الأقل. هنا مجمل، مخصص مجمل، دار بين الأقل والأكثر. واضح أن المخصص المنفصل لا يكون حجة فيما زاد عن القدر المتيقن، مشكوك الحجة، فإذن هو إنما يكون حجة فقط في القدر المتيقن، فهو يقدر يخصص العام فيما يكون حجة فيه وهو القدر المتيقن. ما زاد على القدر المتيقن المخصص المنفصل ليس حجة فيه، فإذا ليس حجة فيه إذن هو لا يزاحم ماذا؟ العام في الحجية، فيكون العام شاملا لهذا الفرد مورد الإجمال ما زاد على القدر المتيقن وظاهرا فيه، وهذا الظهور مشمول لأدلة الجنة حجية كسائر الظهورات الأخرى. عندما ننقح صور الظهور ونقول هذا الدليل ظاهر في هذا، فحينئذ مشمول لأدلة الجنة الحجية يكون، وليس له مزاحم في هذه الحجية، لأن المزاحم هو المخصص المنفصل، وهو إنما يزاحم العام في قدره المتيقن فقط. زين، هذا قلناك اعتراضات علي. الاعتراض الأول ذكرنا، وذكرنا أيضا جوابه. الاعتراض الثاني على هذا الشيء المتفق عليه في الحقيقة هو يتوقف هذا الاعتراض على أن نلتزم بأمرين، مجموع أمرين، أن نلتزم بأمرين. الأمر الأول أن يقال بأن ذوات العموم لا تدل على العموم بنفسها، وإنما بواسطة مقدمات الحكمة بناء على نظرية تقدم بحثها في أول مباحث العام والخاص، التي تفسر العموم أو تقول بأن ذات العموم تدل على استيعاب ما يراد من المدخول. تدل على استيعاب مو ما ينطبق عليه المدخول، وإنما ما يراد من المدخول. هاي نظرية تقدم سابقا طرحها ومناقشتها أيضا، لكن بناء على هذه النظرية اللي تقتضي ماذا؟ أن أداة العموم لا تدل على الاستيعاب لجميع الأفراد إلا إذا ثبت في مرحلة سابقة كون مدخول الأداة والطبيعة شنو المطلقة، ولا يثبت كون مدخول الأداة والطبيعة المطلقة إلا بإجراء شنو مقدمات الحكمة. فإذا أجرينا مقدمات الحكمة في مدخول كل في جملة أكثر كل ثقير في محل كلامه، وثبت أن مدخول كل هو الطبيعة المطلقة حينئذ تأتي كل وتدل على استيعاب جميع هذا المراد ما يراد من أن يدخل وهو الطبيعة المطلقة بحسب الفرد فتدل حينئذ على استيعاب جميع الأفراد. هذا الأمر الثاني الذي يتوقف هذا الاعتراض على الالتزام به هو أن نلتزم بأن مقدمات الحكمة أن الإطلاق وتعبير أكثر أصح أن الإطلاق يتوقف على مقدمات الحكمة ومقدمات الحكمة أو أحد مقدمات الحكمة أو أهم مقدمات الحكمة هو عدم بيان القيد. هذا بيان القيد بعد الإطلاق ميتم يتم مقدمات الحكمة. شرط مقدمات الحكمة أو أساس مقدمات الحكمة هو عدم القرينة على إرادة المقيد. حينئذ يتم الإطلاق يتم مقدمات الحكمة ويثبت الإطلاق. وإذا تبين إرادة القيد حينئذ لا مجال لإثبات الإطلاق. فإذا من أهم مقدمات الحكمة عدم بيان القيد. هذا الأمر الثاني يقول أن المقصود بهذه المقدمة هو عدم بيان القيد مطلقاً، مو فقط عدم بيان القيد متصلا بالكلام، لا حتى ولو كان شنو منفصلا. شرط مقدمات الحكمة هو عدم بيان القيد ولو منفصلا. هذا رأيي في هذه المسألة، يأتي تحقيقه في بحث الإطلاق والتقييد. المشهور يقول لا، يكفي في ثبوت الإطلاق عدم بيان القيد شنو متصلان، والقيد المنفصل لا يؤثر في مقدمات الحكمة، لا يؤثر عقد مقدمات الحكمة بانتهاء الكلام وعدم بيان القيد متصلان وينعقد شنو الإطلاق. فإذا أجى المخصص مقيد المنفصل هو يسقط الإطلاق عنه، كما نقول في العام نفس الشيء، يسقط الإطلاق عن من الحجية، مو أنه يرفع أصل شنو الإطلاق. الرأي الثاني الأمر الثاني يتوقف عليه الاعتراض، يقول لا، أن المقيد المنفصل كل مقيد شنو المتصل يهدم أصل الإطلاق، يمنع من انعقاد أصل مقدمات شنو حكمة. ليش؟ لأن مقدمات الحكمة واحدة منهم تقول هو عدم بيان القيد ولو منفصلا، فكما أن القيد بيان القيد المتصل يمنع من تمامية مقدمات الحكمة وبالتالي يمنع من الإطلاق، بيان القيد المنفصل أيضا يمنع من تمامية مقدمات الحكمة وبالتالي يمنع من انعقاد الإطلاق. هذا هو رأي ثاني. إذا بنينا على هذين الرأيين حينئذ يقال بأنه لا يمكن كاعتراض على الدليل الذي ذكروه في المسألة الثالثة لجواز التمسك بيش بالعام في مورد الإجمال، مو هذا اعتراض على هذا الدليل. يقول بناء على هذا لا يجوز التمسك بالعام في مورد الإجمال لغرض إثبات حكمه في ذلك المورد، اللي هو ياهو مورد الإجمال. إحنا عدنا مرتكب منه الصغير، مرتكب الصغير لا يجوز تمسك بالعام لإثبات حكمه على هذا المورد اللي هو مورد الإجمال وهو مرتكب الصغير، وذلك لأن شمول العام لهذا الفرد بحسب الفرض هو متفرع على شمول مقدمات الحكمة وتمامية مقدمات الحكمة في هذا الفرد. واضح؟ على شمول مقدمات الحكمة وتمامية مقدمات الحكمة، وتمامية مقدمات الحكمة موقوف على من؟ على عدم بيان القيد ولو منفصلا. واضح؟ ونحن في هذا المورد لا نحرز عدم بيان القيد، بل نحتمل شنو بيان القيد. لأن المخصص المنفصل وصل إلينا بحسب الفارق. غاية الأمر أننا نحتمل أن المراد بالفاسق في المخصص المنفصل هو خصوص مرتكب الكبيرة، ونحتمل أنه لا يشمل حتى مرتكب الشنو الصغيرة. إذن عندما نشير إلى مرتكب الصغيرة اللي هو مورد الإجمال، نقدر نقول لم يصدر بيان فيه يخرجه من العام. نقدر نقول لم يصدر بيان على تقييده العام به، كما صدر البيان بيان على تقييد مرتكب تقييد العام بغير مرتكب الكبيرة. نقدر نقول لم يصدر بيان على القيد فيه. ما نقدر نقول، بل نحتمل شنو؟ أن هذا الواصل إلينا هو بيان على ماذا؟ على تقييد العام بمرتكب الصغيرة، كما هو بيان على تقييد العام بمرتكب الشنو كبيرة. إذن لا نحرز عدم بيان القيد، فإذا لم نحرز عدم بيان القيد لا تتم مقدمات الشنو الحكمة، وإذا لم تتم مقدمات الحكمة حينئذ لا يتم الشنو الإطلاق، وإذا لم يتم الإطلاق لا يتم الشنو العموم، لأن المفروض أن العموم يتوقف على من؟ على الإطلاق وعلى مقدمات الحكمة. واضح. أما إذا لا، بناء على الرأي يعني المشهور والمعروف والصحيح، هو أنه لا العموم يتوقف على مقدمات الحكمة، إجراء مقدمات الحكمة في مدخولة، لأن الأداة موضوعة لاستيعاب ما ينطبق المدخول عليه، هي بنفسها تكون دالة على استيعاب أفراد المدخول بلا حاجة إلى توسط مقدمات الحكم. ولا نقول بأن الإطلاق هذا يتوقف علينا، يتوقف على عدم بيان القيد ولو شنو منفصلا. إذا قلنا بواحد من ذني حينئذ هذا يكفي للجواب عن هذا شنو عن هذا الإشكال. أما إذا قلنا بالأول فواضح، لأن العموم حينئذ لا يتوقف على مقدمات الحكم، لا يتوقف على إجراء الإطلاق ومقدمات الحكم في ماذا؟ في المدخول، ما يتوقف على هذا. وإنما العام هو أداة العموم، هي بنفسها تشمل كل الأفراد حتى إذا ما جرت مقدمات الحكم، ومن جملة الأفراد اللي يشملها ظهور العام ياهو هذا الفرد مورد الإجمال، يشمل ظهور العام. واضح. لأن المخصص المنفصل قلنا ما يهدم أصل شنو أصل ظهور في العموم، فهو يشمله في المقتضي الذي تمم دليل مشهور، فالمقتضي واضح موجود والمانع مفقود، المانع مفقود لأن المخصص المنفصل حجة فقط في ماذا؟ في القدر المتيقن. أو قلنا أنكرنا الثاني، سلمنا الأول أن أداة العموم موضوعة لاستيعاب ما يراد من المدخول، سلمنا تنزلنا، فالعموم يتوقف عليها على إجراء مقدمات الحكمة في المدخول، لكن نقول أن مقدمات الحكمة لا تتوقف عليها على عدم الإحراز عدم القيد ولو شنو منفصلا، ما تتوقف على هذا. ولم يكفي في تمامية مقدمات الحكمة عدم ذكر القيد متصلا بالكلام، بحيث إذا فرغ من كلامه ولم يذكر قرينة على التقييد تتم مقدمات الحكمة وينعقد الإطلاق. والمفروض في مع كلامنا هو عدم بيان القيد شنو متصلا، وإنما ورد كلام منفصل. واضح. فإذا هذا الظهور العموم ينعقد وإن توقف على الإطلاق، لأن الإطلاق منعقد، لأن مقدمات الحكمة تامة بعد تمام الكلام، فيكون العام ظاهرا في مورد الإجمال، وهو معنى أن المقتضي شنو تام. واضح. هذا الاعتراض الثاني، وقلنا جوابه هو هذا إنكار هذين الأمرين، أحد هذين الأمرين يكفي كما قلنا لتتميم الدليل الذي استدل به المشهور. على جواز التمسك بالعام في المسألة الثالثة، إنكار أحد المبنيين، وهو الصحيح أنه كل منهما هو محل كلام ومحل إنكار. إذن إلى هنا نقدر نقول بأنه بحسب أن الصحيح هو ما ذهب إليه المشهور من أن في المسألة الثالثة يجوز التمسك بالعام في مورد الشمول مورد الإجمال، وهذا بالتطبيقات الفقهية كما قلنا واضح جدا والمعظم يبنون على هذا. المسألة الرابعة في باب الشبه المفهومية هو ما إذا كان المخصص المنفصل مردد بين المتباينين، مردد بين المتباينين. قال أكرم كل فقير، ثم ورد في دليل منفصل لا تكرم زيدا من الفقراء، وتردد زيد بين أن يكون زيد بن بكر أو زيد بن خالد مثلا، وأضع بين المتباينين. فحينئذ هل الإجمال الموجود في المخصص المنفصل يسري إلى العام أو لا يسري إلى العام؟ طبعا هذه المسألة تشبه المسألة الثانية، حيث افترض هناك أيضا أن التردد بين شنو بين المتباينين. غاية الأمر أنه هناك افترض كون المخصص متصل، هنا المخصص ماذا؟ منفصل. إذا تتخطرون في المسألة الثانية قلنا أنه مرة يقع الكلام في جواز التمسك بالعام في كلا الفردين، ومرة يقع الكلام في جواز التمسك بالعام في أحد الفردين بعينه، في أحد الفردين بعينه نشير إلى هذا الفرد نتمسك بالعام به، وثالثة يقع الكلام في جواز التمسك بالعام في أحد الفردين لا بعينه، لا بعينه فبالمجمل اللي عبرنا عنه سابقا بالفرد غير الخارج بالتخصيص على أجماله. هناك فرد خرج بالتخصيص بلا إشكال، وهناك فرد لم يخرج شنو بالتخصيص. في الواقع هكذا، واحد من زيدان، هناك فرد خرج بالتخصيص، هناك فرد باقي لم يخرج بالتخصيص. نقول هذا الفرد الغير الخارج بالتخصيص هذا يتمسك بالعام لإثبات حكمه فيه. هذا الثالث واضح. أما بالنسبة إلى الأول وهو جواز التمسك بالعام في كل منهما، هذا واضح أنه غير جائز، واضح جدا، لأنه في في المسألة الثالثة وإن كان المخصص منفصل، والمفروض أن المخصص المنفصل ما يهدم أصل شنو الظهور في العموم، وبهذا تختلف عن المسألة الثانية إذا كان المخصص المتصل يهدم أصل الظهور. فالظهور العام في كلا الفردين مو في أحدهم، في كلا الفردين محفوظ موجود، المخصص المنفصل ما يهدم أصل الظهور باقي ومنعقد، واضح. لكن مع ذلك لا يجوز التمسك بهذا العام لإثبات حكمه في كلا الفردين، لأن أحد هذين الظهورين ساقط عن الحجية قطعا، يعني ظهور العام في هذا الفرد وظهور العام في الفرد الآخر قطعا، أفرض الظهور موجود لكن أي فائدة في ظهور هو ساقط عن الحجية؟ أحد الظهورين قطعا ساقط عن الحجية بدليل المخصص المنفصل اللي يقول بها لا تكرم زيدا اللي هو واحد منهم. إذن كيف يمكن التمسك بظهور العام في كل منهما؟ وهذا كيف يمكن التمسك بالعام لإثبات حكمه في كل منهما، والحال نحن نعلم أن أحد الظهورين ساقط عن الحجية، وأن هذا إلا تمسك بالدليل مع العلم بسقوطه عن الحجية، احنا قاعد نثبت الحكم في كل منهما، واضح؟ ونحن نعلم بانه احد الظهورين الذي نتمسك به هو ساقط عن من؟ عن الحجية، وهذا لا يجوز ان نتمسك بدليل نعلم انه ساقط عن الحجية. اذن هنا لا يجوز التمسك بالعام لاثبات حكمه في كلا الفردين، وهذا واضح. واما اذا كان المقصود هو اثبات التمسك بالعام لاثبات حكمه في احدهما لا بعين في احدهما بعينه في احدهما المعين، هذا ايضا غير جائز التمسك بالعام لاثبات حكمه في احدهما بعينه. قد يقال بأنه لماذا لا يجوز؟ يجوز، لأن المفروض أن المخصص منفصل، مو؟ والمخصص المنفصل ما يمنع من انعقاد أصل الظهور. إذن ظهور العام في هذا الفرد بعينه، خلينا نقول زيد بن خالد، ظهور العام في هذا الفرد محفوظ ومنعقد، لأن المخصص شنو؟ منفصل، منفصل. وهذا الفرد بعينه لا نعلم بخروجه بالتخصيص، نعلم بخروجه بالتخصيص؟ لا نعلم بخروجه بالتخصيص. لماذا لا نتمسك بالعام فيه؟ المقتضي لحجية العام فيه موجود، وهو ظهور العام فيه وشموله له، والمانع مفقود لأننا لا نعلم بخروجه عن ماذا؟ بالتخصيص. نعلم بخروجه؟ لا نعلم بخروجه. الجواب عن هذا أن هذا المطلب صحيح، صحيح، لكن هذا بنفسه يجري وين؟ في الفرد الآخر. بنفس هذا الكلام نقدر نجري في الفرد شنو؟ الآخر. هم نلتفت للفرد الآخر زيد بن عامر ونقول بأنه ظهور العام فيه منعقد ومحفوظ لأن المخصص منفصل، ولا نعلم بخروجه عن من؟ بالتخصيص. وهذا ولا نعلم بخروجه بالتخصيص. نقدر نقول لا فرق بينه من هذه الجهة، وهذا معناه شنو؟ معناه أنه يقع التعارض بين شمول الدليل لهذا وشمول الدليل لمن؟ للآخر، لأن شمول الدليل لكل منهما غير ممكن. مو ليش؟ للعلم الإجمالي بأن أحدهما خارج بالتخصيص بالأشكال، شموله لأحدهما يعارضه شنو؟ شموله للآخر، فيقع التعارض في داخل ماذا؟ دليل العموم. دليل العام أصلا يقع فيه تعارض داخلي يمنعه من الشمول لهذا لأنه معارض بالشمول لمن؟ لذاك. واختيار هذا دون ذاك ترجيح شنو؟ بلا مرجع. ترجيح بلا مرجع، بلا مرجع. ليش تختار اختيار ذاك؟ شموله لكل منهما غير ممكن، شموله لأحدهما المعين معارض، يسقط الظهوران بماذا؟ بالتعارض، فلا يمكن الالتزام والتمسك بالدليل لإثبات حكمه في أحدهما المعين. وأما إذا كان المدعى هو التمسك بالعام لإثبات حكمه في أحدهما لا بعينه، في أحدهما لا بعينه، يعني في الفرد غير الخارج بالتخصيص واقعا على إجماله لمن عرف شنو هو، واضح؟ طبعا مع افتراض ترتب أثر شرعي شنو على شمول دليل العام له، حتى لأن الحجية إنما تشمل المورد بلحاظ ماذا؟ بلحاظ ترتب الأثر العملي، وإلا إذا ماكو أثر عملي ما له معنى الحجية أصلا. هذا هل هو جائز أو لا؟ تقدم المسألة الثانية أنه لا مانع، لا مانع مع افتراض وجود الثمرة. لماذا؟ لأنه الخارج بالتخصيص له تعين واقعي في مثال زيد، له تعين واقعي بلا اشكال، يعني لما المتكلم قال لا تكرم زيدان كان يقصد زيد معين هذا تعين في الواقع، لكن الأمر أنا إحنا عندنا أكو إجمال وأكو تردد في تعين ما معين عندنا، لكن في الواقع له تعين. فهذا الفرد الخارج بالتخصيص إذا كان له تعين قهران قهران، الفرد الآخر غير الخارج بالتخصيص أيضا شنو له تعين واقعي، له تعين واقعي قهران هذا بالملازمة. فيمكن أن نشير إلى هذا الفرد الخارج بالتخصيص ونقول أن غيره مشمول لأدلة شنو، مشمول لدليل عام، مشمول لدليل عام، ويمكن أن نتمسك بالعام لإثبات حكمه في هذا الفرد غير الخارج بالتخصيص واقعا وإن كنا ماذا لا نعلمه وإن كان مجهولا عندنا. شنو الثمرة العملية من هذا التمسك بالعام في المقام؟ يعني واضح يعني سوف يثبت وجوب إكرام هذا الفرد الواقعي المعين واقعا المجهول شنو عندنا، وحيث أنه متردد عندنا بين شخصين فيحصل علم إجمالي بوجوب إكرام أحد الشخصين، وهذا علم إجمالي منجز بحسب قوانين العلم الإجمالي، فيجب على المكلف شنو أن يحتاط ويكرم كلا منهما، لكن من باب الاحتياط ومن باب شمول دليل العام لكل منهما، هذه ثمرة العملية. بينما إذا لم نقل إذا قلنا بعدم جواز التمسك بالعام واضح في هذا الفرد المعين واقعا المردد عندنا، ليس عندي علم إجمالي بوجود إكرام أحد فرد، هذه ثمرة العملية. هذا المطلب ذكر هناك وهنا أيضا يذكر. هناك أضيف مطلب جديد وهو أنه إذا فرضنا أن الخارج بالتخصيص ليس له تعين في الواقع، في بعض الأحيان يصير أن الخارج بالتخصيص ليس له تعين حتى في الواقع، الواقع ليس له تعين. في مثال زيد خارج بالتخصيص له تعين في الواقع إنما قمنا أن نشن الدليل، أما إذا فرضنا أن الخارج في الواقع ليس له تعين حينئذ تجي مشكلة أنه كيف يشمله الدليل لإثبات حكمه فيه والحكم ليس له تعين في الواقع، لا يعقل أن يشمل الحكم موضوع ليس له تعين حتى في الواقع، غير معقول. إذا كيف يشمله الدليل وهو ليس له تعين حتى في الواقع؟ وذكرنا مثال لهذا، قلنا مثالا ما إذا علم المكلف إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، هنا العقل يجي يحكم بأنه لا يعقل لأدلة الترخيص أن تكون شاملة لكلا الإناءين، أدلة الترخيص صحة الطهارة صحة الإباحة صحة أي شيء كان، ما يعقل لها أن تكون شاملة لكلا الإناءين، ليش؟ بالعلم الإجمالي بنجاسة أحدهما، فما يعقل أن يشمل دليل الطهارة كلا الإناءين. هذا معناه شنو؟ معناه أن العقل يقول، العقل يقول أحد الإناءين خارج من أدلة الطهارة، لكن هذا العقل ما عنده فرق بين هذا الإناء وشنو وهذا الإناء، في الواقع ليس له تعين الطرف الخارج من إصالة شنو الطهارة أو قاعدة الطهارة، ليس له تعين حتى في الواقع، لأن نسبة العقل إلى كل منهما نسبة شنو واحدة، فما له تعين حتى في الواقع ليس له تعين. ما كان من هذا القبيل إذا كان الخارج بالتخصيص ليس له تعين في الواقع، تجي بهذه المشكلة أنه كيف نثبت نتمسك بدليل لإثبات حكمه على موضوع ليس له تعين حتى في الواقع، كيف يمكن هذا؟ هذا غير معقول، واضح. خب هذه المشكلة تقدم تجاوزها بنكتة واحدة، هاي أما تنكررها لأنه شوية دقيقة، هاي النقطة هي هذا، أنه إحنا لا نتمسك بالعار في كلا الفردين، في كلا الفردين، لكن مو على نحو المطلق، وإنما على نحو شنو مشروع بعدم شموله للطرف الآخر. هذا ما في مشكلة، نقول العام يشمل هذا الطرف بشرط عدم شموله للطرف الآخر، ويشمل هذا الطرف بشرط عدم شموله للطرف الآخر، فنثبت في هذا الطرف حكما مو مطلقا، وإنما مشروط بعدم شمول العام للطرف الآخر، ونثبت في هذا أيضا حكما مشروطا بعدم شمول العام للطرف الآخر. هذا يجب إكرامه إذا لم يشمل العام الطرف الآخر، وهذا أيضا يجب إكرامه بنحو المشروط. وبذلك نتخلص من مشكلة إثبات الحكم للفرد الذي لا تعين له شنو في الواقع، وهذا يعني نشير إلى فرد معين ونقول نثبت الحكم به، فما في مشكلة. وكذلك نشير إلى فرد الآخر وهو معين ونثبت الحكم فيه، غاية الأمر أن الحكم يكون حكم مشروع، وبذلك نحصل على حكمان ثابتين في موضوعين لهما تعين في الواقع، واضح، بل لهما تعين حتى عندنا، نشير إلى هذا نثبت به الحكم، نشير إلى هذا نثبت به الحكم، لكن على حكمين شنو مشروطين مو مطلقين، حكمين مشروطين. شنو فائدة هذا؟ فائدة هذا نفس النتيجة نوصل إليها، العلم الإجمالي فائدة أنه نحن نعلم بأن الشرط أحد الحكمين المشروطين طبعا متحقق، هذا واضح، شرط أحد الحكمين المشروطين قطعا متحقق، لأنه هذا الحكم شرط شنو؟ عدم شمول الدليل العام علما للآخر، وهذا شرط الحكم في هذا عدم شمول لهذا، هو قطعا العام لا يشمل شنو؟ أحدهما، مو باعتبار المخصص المنفصل. فالشرط أحد الحكمين هو فعلي، لأن العام قطعا هو لا يشمل أحد طرفين، فشرط أحد الحكمين فعلي، فإذا صار شرط الحكم فعلي الحكم شنو هو بنفسه أيضا يصير شنو فعلي، إذن يجب إكرام شنو أحدهما، ما نعرف أحد منهم، واحد منهم يجب إكرامه، لأننا لا نعرف ما هو الذي يكون شرطه شنو فعليا، فإذا وجب إكرام أحدهما حصل عدة عن المجمالي بوجوب إكرام أحد الفردين، وهذا علم إجمالي منجز، فيجب شنو إكرام كل منهما من باب الاحتياط.
هذا هو بالنسبة إلى هذه المسألة شنو الرافعة. أكبر إشكال يختص بهذه المسألة الرابعة لا يجي المسألة الثانية، سنشوف بخير الله إن شاء الله.
وصلى الله على محمد وعلى آله.